الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا في ألفاظ البيع، وقلنا بأن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ذكر بأن بعض الفقهاء قالوا بأن ألفاظ البيع الصريحة هي التي تحقق البيع الصحيح، وأما ألفاظ البيع الكنائية لا تحقق البيع الصحيح. والبعض الآخر من الفقهاء قال بأن ألفاظ البيع الحقيقية هي التي تحقق البيع الصحيح، وأما ألفاظ البيع المجازية فهي لا تحقق البيع الصحيح. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأن هذا ما نقل عن الفقهاء، ثم قال لا بأس أن أتطرق إلى ما حضرني من كلمات الفقهاء كي نجد هل الحق مع القول بالصراحة دون الكناية، أو الحق مع القول بالحقيقة دون المجاز. فلما ذكر كلمات الفقهاء التي حضرته قال خرجت بنتيجة تختلف عن الأول وتختلف عن الثاني. ما هي النتيجة؟ النتيجة هي كل لفظ يدل على البيع عرفا فهو ماذا؟ فهو يحقق البيع الصحيح، حتى لو لم يكن صريحا وكان كنائيا، حتى لو لم يكن حقيقيا وكان مجازيا. فالمدار ليس على الصراحة، والمدار ليس على الحقيقة، وإنما المدار على الظهور العرفي. كل لفظ كان ظاهرا عرفا في إرادة البيع فهو يفيد البيع الصحيح. هذا ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. ثم بعدما ذكر كلمات الفقهاء بلحاظ صيغ البيع تطرق إلى كلمات الفقهاء بلحاظ صيغ العقود الأخرى. يتبين أن العلماء والفقهاء ليسوا في البيع فقط يريدون الظهور العرفي في الصيغة، بل يحكمون بأن الظهور العرفي في الصيغة يحقق المعاملة الصحيحة، ليس في البيع فقط، وإنما أين؟ وإنما في باقي العقود، بالنكاح، بالقرض، بالمزارعة، أي لفظ يدل عرفا على ذلك العقد فهو يحقق حقيقة وماهية ذلك العقد بالصحة، بغض النظر عن الصراحة والكناية، وبغض النظر عن الحقيقة والمجاز. لذلك قال رحمه الله هذا ما حضرني من كلماتهم، يعني من كلمات الفقهاء في البيع. وأما في غيره، يعني وأما في غير البيع من العقود اللازمة، فظاهر جماعة، يعني فظاهر جماعة من الفقهاء كالمحقق والعلامة والشهيدين الأول والثاني عليهم الرحمة والرضوان في القرض، عدم اختصاص القرض بلفظ خاص. يعني مو إلا أقول لأقرضتك هذه المئة دينار، كلا، فجوزوه بقوله، بقول المقرض، تصرف فيه وعليك رد عوضه، أو قول المقرض انتفع به وعليك رد عوضه. عبارة تصرف فيه، هل هذه صريحة في القرض؟ كلا. حقيقة في القرض؟ كلا. عبارة انتفع به، هل هي صريحة في القرض؟ كلا. هل هي حقيقة في القرض؟ كلا. وإنما عبارة أقرضتك هي الصريحة في القرض وهي الحقيقة في القرض، مع أن هؤلاء الفقهاء لم يعتبروا هذه الصيغة الصريحة والحقيقية، وإنما قالوا أي صيغة دلت على القرض، حتى لو لم تكن صريحة، حتى لو لم تكن حقيقية، حتى لو كانت على نحو تصرف فيه، حتى لو كانت على نحو انتفع به، هذا المقدار يكفي. وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات. في البيع ايش اكو عبارات كنائية تدل على البيع، صححوا البيع من خلالها، قالوا يكفي الظهور العرفي، مع ان القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإيجار. يقول بل ان بعض الكنايات الدالة على البيع وين وضعوها؟ وضعوها في القرض، وصححوا القرض معها. ولا يخفى عليكم ان البيع عقد لازم، والإيجار عقد لازم، والقرض عقد لازم ايضا. فإذا صححوا في القرض غير العبارات الصريحة وغير العبارات الحقيقية، إذن لا مانع أن يصححوا في البيع غير العبارات الصريحة وغير العبارات الحقيقية. لماذا؟ لأن القرض كالبيع، كما أن البيع عقد لازم، القرض عقد لازم. وإذا صححوا في القرض غير الصريح والحقيقي، ايضا يصححوا في البيع غير الصريح وغير الحقيقي. وحكي عن جماعة في الرهن كالمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق السبزواري عليهم الرحمة والرضوان. المحقق السبزواري صاحب الذخيرة، ذخيرة العباد ليوم المعاد في شرح الإرشاد، من الكتب الفقهية المعروفة. وحكي عن جماعة في الرهن أن إيجابه، إيجاب الرهن، الرهن ما هو الرهن؟ الرهن متفرع من القرض، أقرضك 100 دينار ولكن أريد وثيقة، إذا لم ترجع إلي 100 دينار فأستوفي ديني من الوثيقة. الوثيقة مو كتابة، لا، الوثيقة قطعة ذهب، قطعة فضة، كتاب، قماش، دابة، عين تباع. أقرضتك هذا الكتاب لمدة شهر، أو أقرضتك هذا المال، أقرضتك هذا المال لمدة شهر، إذا انتهى الشهر وأرجعت إلي المال بها ونعمة، إذا ما أرجعت إلي المال فسأأخذ هذا الكتاب أو هذه القطعة من الذهب أو هذا الخاتم يبقى عندي. إذا لم ترجع إلي المال أبيع الكتاب، أبيع الدابة، أبيع الخاتم وأستوفي مالي. فالرهن شيء عبر عن الرهن في واقع الأمر، وثيقة الدين، وثيقة الدين. والرهن عقد يحتاج علما، يحتاج إلى صيغة. لم يشترط الفقهاء في صيغة الرهن عبارة رهنت عندك الكتاب، رهنت عندك الخاتم، رهنت عندك الدابة، لم يشترطوا ذلك. وحكي عن جماعة في الرهن أن إيجابه، يعني إيجاب الرهن، يؤدى بكل لفظ يدل عليه، مو إلا لفظ رهنت أي لفظ مثل من؟ هذه وثيقة عندك. كلمة هذه وثيقة عندك صريحة في الرهان؟ كلا. حقيقة في الرهان؟ كلا، وإنما هي ظاهرة ظهور عرفي في الرهان. وعن الدروس للشهيد الأول رحمه الله تجويزه، يعني تجويز الرهن بقوله خذه أو بقوله أمسكه بمالك، يعني أمسك الخاتم بمقابل إيش؟ بمقابل مالك، بمقابل القرض. قوله خذه، قوله أمسكه، هل هو صريح في الرهن؟ كلا. هل هو حقيقة في الرهن؟ كلا. ولكن الفقهاء جوزوا استعمال هذه الصيغ في الرهن مع أنها ليست صريحة وليست حقيقية، وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن الرهن يصح بأي صيغة تدل عليه عرفان. وحكي عن غير واحد كالعلامة والفاضل المقداد السيوري رحمهم الله جميعا تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة. الضمان عقد لازم، فإذا أخذ زيد مالا من عمرو، فعمرو ماذا قال؟ عمرو قال إن زيدا أخذ مالي فمن الضامن لي؟ أقول له أنا ضامن. زيد إذا ما رجع أموال عمرو من يرجعهن؟ أنا أرجع أموال عمرو. هذا شي يسموني أنا ضامن، هل يحق لي أن أفسخ؟ قالوا كلا، لأن الضمان من العقود اللازمة. وقد جوز بعض الفقهاء كالعلامة والفاضل المقداد عليهما الرحمة والرضوان ماذا جوزا؟ جوزا إجراء عقد الضمان اللازم بغير عنوان أنا ضامن. جوزوا إجراء عقد الضمان بصيغ لا هي صريحة بالضمان ولا هي حقيقية بالضمان، ولكنها تدل عرفا على الضمان. فإذا اكتفى هؤلاء الفقهاء بالضمان وهو عقد لازم، إذن يكتفون بمن؟ بالبيع بصيغ غير صريحة وغير حقيقية، لأنه عقد لازم أيضا. وحكي عن غير واحد تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت مالك أو تعهدت المال أو تقلدت المال وشبه ذلك. وقد ذكر المحقق رحمه الله وجماعة ممن تأخر عن المحقق رحمه الله، مثل من الجماعة المتأخرين عنه كالمقدس الأردبيلي رحمه الله في كتابه مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، وكالشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، وكسبني جواز الإجارة بلفظ العارية أعرتك داري بأجرة مقدار الأجرة 100 دينار، أعرتك داري الإعارة، لفظ الإعارة عنوان الإعارة ليس صريحا في الإجارة وليس حقيقيا بمن في الإجارة، ولكنهم صححوا أو لم يصححوا؟ صححوا، مع أن الإجارة من العقود اللازمة. فقال معللين لماذا صححوا الإجارة بلفظ العارية، معللين بتحقق القصد. لمن أقول لك أعرتك داري ب100 دينار، قالوا يقصد منه عرفا الإجارة، وهذا يكفي في تحقيق الإجارة. وتردد جماعة من الفقهاء كالمحقق والشهيد الأول عليهما الرحمة والرضوان تردد في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة. بيع المنفعة، بعتك منفعة داري بمئة دينار، هل يقع هذا إجارة أو لا يقع؟ قالوا هناك تردد، يعني في الجملة قد، في الجملة قد يقع، مع أن بيع المنفعة يبل ليس حقيقيا بمن؟ في الإجارة، وليس صريحا في الإجارة، لأن البيع أيضا هو بيع منفعة وعي. أقدر شو أقول لك؟ بعت داري عينا ومنفعة، هذا بيع له إجارة، بيع. فبيع المنفعة ليس حقيقيا في البيع في الإجارة، عفوا، بيع المنفعة ليس حقيقيا في الإجارة، وليس صريحا في الإجارة أيضا، لذلك قد تردد البعض. وقد ذكر جماعة من الفقهاء كالمحقق والعلامة والسيد العامري صاحب مفتاح الكرامة والشيخ صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ وإن لم يكن صريحا وإن لم يكن حقيقيا، يدل على تسليم الأرض للمزارعة، أي لفظ يدل كافي، يدل بأي دلالة؟ دلالة عرفية، دلالة عرفية يكفي، وإن لم يكن صريحا وإن لم يكن حقيقيا. وعن مجمع البرهان للمقدس الأردبيلي رحمه الله كما في غيره أنه لا خلاف في جوازها، يعني جواز المزارعة بكل لفظ يدل على المطلوب، مع كونه ماضيا. ها شنو مع كونه ماضيا؟ يعني بشرط يعني بشرط كونه ماضيا. يعني شلون بشرط كونه ماضيا؟ زارعتك، ما يقول له أزارع، أريد صيغة ماضي، مري صيغة مضارع، مري صيغة أمر. لا خلاف في جواز المزارعة بكل لفظ يدل عرفان على المطلوب وإن لم يكن حقيقيا وإن لم يكن صريحا، بشرط كون الصيغة فيها الصيغة واللفظ ماضيا. وعن المشهور، المشهور قالوا جوازها بلفظ ازرع، اذا قريناها ازرع يعني شنو؟ يعني امر، واذا قريناها ازرع يعني شنو؟ يعني مضارع. وبعبارة اوضح، المشهور جوز المزارعة بكل لفظ صريح يدل على المزارعة وان لم يكن بصيغة الماضي، وان لم يكن بصيغة الماضي. وقد جوز جماعة من الفقهاء كالمحقق والعلامة والشهيدين عليهم الرحمة والرضوان الوقف، أي لفظ بلفظ حرمت أو تصدقت مع القرينة الدالة على إرادة الوقف، حرمت على الناس التصرف بهذا الكتاب إلا الهاشميين، يعني أوقفته إلا الهاشميين، حرمت على الناس التصرف بهذه الدار إلا الفقراء، يعني أوقفته إلا الفقراء، مثل أن لا يباع ولا يورث، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما، من أنهما؟ ألا يباع ألا يورث، من الكنايات، ليس صريحا في الوقف، ألا يباع ليس صريحا في الوقف، ألا يورث ليس صريحا في الوقف، أو أن عبارة ألا يباع ألا يورث ليس حقيقة في الوقف، وإنما من الكنايات. من الذين صرحوا كما عن غير واحد؟ من غير واحد؟ كالشهيد الثاني والسيد صاحب الرياض والشيخ صاحب الجواهر عليهم الرحمة والرضوان. وجوز جماعة، أكل جماعة اليوم بعد الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول هذا ما حضرني، يعني لو حضر أكثر أسماء كان جاهز أسماء كلها. وجوز جماعة كالمحقق والعلامة والشهيد الأول رضوان الله تعالى عليهم. ماذا جوز هؤلاء؟ وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع، مع أن لفظ التمتع ليس صريحا في النكاح الدائم، وإنما هو صريحا في النكاح المنقطع. يقول ذني العبائر بالوقف وبالرهن وبالمزارعة وبالنكاح وبالقرض وبالإجارة، كلها عبائر ليست حقيقية في هذه العقود، وليست صريحة في هذه العقود، بل أن بعضها مجازية والبعض الآخر كنائية. مع ذلك جوز الفقهاء إجراء هذه العقود بألفاظ غير صريحة وغير حقيقية. اكتفوا بمن اكتفوا؟ اكتفى هؤلاء الفقهاء بالظهور العرفي، قالوا ظاهرة عرفا في هذا العقد يكفي في ذلك إجراء هذه الصيغة. فالشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أول شيء ذكر كلمات الفقهاء في صيغة البيع، ثم ذكر كلمات الفقهاء في صيغة باقي العقود. طلع بنتيجة، لا دليل على أن صيغة البيع أو صيغة باقي العقود لا بد أن تكون صريحة ولا بد أن تكون حقيقية، بل المدار على الظهور العرفي. ثم قال رحمه الله: ومع هذه الكلمات كيف يجوز أن يسند إلى العلماء أو يسند إلى أكثر العلماء وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له؟ يقول مو عندنا دعوة إجماع، وعندنا دعوة شهرة، دعوة الإجماع تسند القول بالصراحة أو بالحقيقة علما إلى كل العلماء، ودعوة المشهور تسند القول بالصراحة أو بالحقيقة علما إلى أكثر العلماء. يقول نحن قرأنا الآن جمل العلماء، قرأنا كلمات العلماء، لم نجد ما نسب إليهم إجماعا أو شهرة، فيريد يشكك بمن يشكك بالنسبة. يقول لم تثبت هذه النسبة. ومع هذه الكلمات كيف يجوز أن يسند إلى العلماء على نحو الإجماع أو أكثرهم على نحو الشهرة؟ ماذا يسند؟ وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له. عقد البيع شنو اللفظ الموضوع له؟ بعته. عقد الإجارة شنو اللفظ الموضوع له؟ أجرته. عقد القرض شنو اللفظ الموضوع له؟ أقرضته. عقد المزارعة شنو اللفظ الموضوع له؟ زارعته. وهكذا قال ما في دليل على انحصار العقود بمن؟ لهذه الألفاظ الموضوعة لتلك العقود. يقول خصوصا مع تعميمها للقرينة القريبة والبعيدة. ماذا نسب إلى بعض الفقهاء؟ قالوا لا نقبل بالصيغة المجازية، سواء كان المجاز قريب أو كان المجاز بعيد، ولا نقبل بالكناية سواء كانت الكناية قريبة أو كانت الكناية بعيدة. قال هذا ليس صحيحا كما تقدم عن بعض المحققين. من بعض المحققين؟ السيد بحر العلوم رحمه الله، فإنه قد نسب إلى السيد بحر العلوم رحمه الله بأنه يرى أن البيعة أن العقود لا بد أن تقع بالصيغة الحقيقية ولا يصح أن تقع بالصيغة المجازية، سواء كان المجاز قريب أو كان المجاز بعيد. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: لا دليل على هذا كله. ثم قال رحمه الله: ولعله لما عرفته من تنافي ما اشتهر بين الفقهاء من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ الغير موضوعة لذلك العقد، حدث تهافت. يقول ماذا نسبه إلى العلماء أو إلى كافة العلماء؟ ماذا قيل بدعوى الإجماع أو بدعوى الشهرة؟ ماذا قيل؟ الألفاظ المجازية هل يصح أن تكون صيغ العقود أو لا يصح؟ حتى بالنسبة يصح لو ما يصح؟ لا يصح حتى بالنسبة، لا يصح. ونحن قرأنا في كلماتهم تصحيح ذلك، الذي نسب إلى الفقهاء القول بعدم صحة كون العقود صيغ العقود مجازية، هذا الذي نسب لهم. إنسان عادي أو من العلماء ومن الفقهاء ومن المحققين؟ إذن ماذا نصنع؟ كيف نجمع بين ما نسب إلى الفقهاء إجماعا وشهرة وبين ما وجدنا في كلمات الفقهاء؟ أكو تهافت. هل يمكن أن نجمع بين ما نسب وبين ما قرأناه أو لا يمكن ذلك؟ نعم، تصدى المحقق الثاني المحقق الكركي رحمه الله، تصدى إلى الجمع بين ما نسب إلى الفقهاء من نفي صحة العقود التي صيغها مجازية وبين كلمات الفقهاء تصحيح العقود ببعض الصيغ المجازية. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ولعله لما عرفت من تنافي، ماذا صنع؟ جمع. ولعله لما عرفت من تنافي جمع المحقق الثاني رحمه الله على ما حكي عنه من الحاكي السيد العاملي في كتابه مفتاح الكرامة رحمه الله في باب السلم والنكاح، هناك في باب السلم، بيع السلم. يعني شنو بيع السلم؟ يعني يقع البيع، إلا أن الذي يسلم هو الثمن وأما المثمن مؤجل. والنكاح نقرأ العبارة من البداية وراح أحذف جمل: ولعله لما عرفت من تنافي كذا وكذا جمع المحقق الثاني بين كلماتهم، بين كلمات من؟ كلمات الفقهاء، بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة. وأما المجازات التي تحقق البيع والعقود حملها عليما على المجازات القريبة. هالشكل قال: أول شيء التفصيل الذي ذكره السيد بحر العلوم رحمه الله من أنه لا فرق في عدم تحفظ البيع بالصيغ المجازية سواء كانت مجازات بعيدة أو مجازات قريبة، هذا خاص به هو، هذا رأي الخاص، هذا رأي الخاص. نأتي إلى الفقهاء نسألهم، نقولهم: هل تجوزون إجراء الصيغ المجازية في العقود؟ قالوا: لا نجوز. ونسب إليهم عدم تجويز. نقرأ عبائرهم، شو نشوف عبائرهم؟ تجوز أو لا تجوز؟ تجوز. كيف نجمع بينهما؟ المحقق الكركي رحمه الله قال: عندما سألناهم وقالوا لا نجوز، قصدوا المجاز البعيد. وعندما قرأنا عبائرهم وجدناهم يستعملون المجاز القريب، فعندما جوزوا بلحاظ المجاز القريب، وعندما لم يجوزوا يقصدون المجاز البعيد. قال: وهو جمع حسن. هذا الجمع خود جمع. ولعل الأحسن منهم قال انا راح اجيب لكم احسن من عنده، ولعل الاحسن منه ان يراد باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية. لا تطيق ملحوظة، هم ما قالوا احنا نريد صريح ونريد حقيقي، انما الفقهاء اللي قروا عبائرهم نسبوا لهم هذا الامر نسبة، ما قالوا قال العلامة اريد لفظا صريحا، قال المحقق اريد لفظا صريحا، ما نسب لهم ذلك. ايه لا، المحقق قال ما نسب مشت فيه، المحقق الثاني غير كركي قال ما نسب إليهم لا نشكك به، لأن الذي نسب إليهم القول فقيه المحقق، من شكك بس نشكك بمن في أن ما نسب إليهم من القول بعدم استعمال المجاز يفسر بالمجاز البعيد، بدليل أنهم قبلوا بالمجاز القريب في كلماتهم، فلا بد هكذا نجمع. هذا أول، والثاني شو عندك؟ جيت؟
لا الثاني هذا.
ولعل الأحسن منه أن يراد باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية. قال أول شيء عندما نجري عقدا لابد أن تكون الدلالة لفظية حتى ليس معاطاة، واللفظية شبيهة وضعية، وإذا واحد أراد أن يشتري لا يقول أنكحت وصير، يصير من هالدرجة بعد، لابد أكو لفظ وأكو وضع، سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العقد موضوعا له بنفسه. شو نعبر عنه موضوعا له بنفسه؟ يعني وضع حقيقي، مثل من بعت في البيع وأنكحت في النكاح وآجرت في الإجارة، أو مستعملا فيه مجازا بقرينة لفظ موضوع آخر، لفظ أجريت صيغة البيع باللفظ الموضوع بس أنا استعملت لفظ مجازي بس استعانيت بمن بلفظ آخر، إذا جمع اللفظ الآخر اللي نعبر عن القرينة، إذا جمع اللفظ الآخر مع اللفظ المجازي شو يصير الناتج؟ شو يصير الناتج؟ يصير الناتج كالمعنى الحقيقي، كالمعنى الحقيقي، أو مستعملا فيه مجازا بقرينة لفظ موضوع آخر ليرجع الفائدة بالآخرة، لمن يرجع؟ إلى الوضعي، إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناب الصراحة بين إفادة لفظ للمطلب بحكم الوضع، ها؟ شنو يعني بحكم الوضع؟ حقيقي، أو إفادته له بضميمة لفظ آخر يدل بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ، يعني شنو؟ يعني مجازي. ماذا يريد أن يقول؟ إيش يريد يقول لنا؟ يريد يقول لما أجي أقول لك رأيت أسدا يضرب بالسيف، ومرة أقول لك رأيت رجلا شجاعا، قال شو الفرق بينهم؟ رأيت رجلا شجاعا حقيقي استعمال حقيقي، ورأيت أسدا يضرب بالسيف استعمال مجاز، بس الوضوح اثنين وضوح شبيهين ونفس المستوى ولا نفس المستوى، وضوح رأيت أسدا يضرب بالسيف نفس وضوح رأيت رجلا شجاعا يضرب بالسيف نفس الوضوح، بس الأول استعمال مجازي مع القرينة والثاني استعمال حقيقي، بس الوضوح نفس الوضوح. فإذا كان الاستعمال المجازي هو استعمال لفظي بس مو بنفسه بقرينة لفظ آخر يؤدي إلى وضوح، لماذا لا نصحح البيع بأمثال هذه الألفاظ المجازية الصريحة؟ هو اللفظ هو الصيغة، شنو هي الصيغة؟ غير كاشفة عن المعنى، سواء كان الكاشف حقيقيا او كان مجازيا، شو المشكلة؟ شو المانع؟ لا مانع من ذلك. قال: وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال او سبق مقال خارج عن العقد، فإن الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين وإن كان من المجازات القريبة جدا. هاي كلمة وإن كان من المجازات القريبة جدا خليها بين قوسين من البداية، فإن الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين رجوع عما بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إحنا عندنا أربع صيغ راح تصير حسب قوله هنا تفصيله، يقول أربع صيغ. الصيغة الأولى هي البيع بالصيغة الحقيقية، بعتك هذا الكتاب، هذا يفيد البيع أو لا يفيد البيع؟ يفيد البيع. ثانيا البيع بالصيغة المجازية بالقرينة اللفظية، بالقرينة اللفظية ملكتك هذا الكتاب افعل به ما تشاء. وهذا ايش تعتبره؟ صيغة بيع بس بالمجاز، لأن التمليك ليس حقيقيا بما في البيع، الهبة أيضا تمليك، الصدقة أيضا تمليك، واضح. بس جبت قرينة لفظية تدل عليه من؟ على البيع مثلا افعل به ما تشاء، أو على أن تعطيني دينارا مثلا. يقول هاي الثانية أيضا لا مانع أن تكون ماذا؟ لا مانع أن تكون صيغة لفظية، وبذلك تكون صيغة شرعية. القسم الثالث أن أبيع الكتاب بصيغة مجازية والقرينة حالية، مو لفظية، القرينة حالية. قال هذا بشك، القرينة حالية ليست لفظية. خذ الكتاب، وحالي ماذا يقتضي؟ حالي يقتضي أني أبيع الكتاب. الرابع إجراء صيغة مجازية والقرينة لفظية إلا أنها قبل البيع وليس في أثناء صيغة البيع، قبل البيع. لذلك قال وهذا بخلاف من وهذا، يعني القرينة اللفظية في أثناء البيع، وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب، يعني اللفظ المجازي الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال، هاي الصورة الثالثة، أو سبق مقال خارج عن العقد، هاي الصيغة الرابعة. إذن الأولى الصيغة الحقيقية، والثانية الصيغة المجازية والتي القرينة فيها اللفظية، والثالث الصيغة المجازية والقرينة فيها حالية، والرابع الصيغة المجازية والقرينة فيها مقالية، والمقال قبل العقد. فإن الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقد إن رجوع عما بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد، ولذا لم يجوزوا العقد بالمعاطات ولو مع سبق مقال أو اقتران حال تدل على إرادة البيع جزما. الفقهاء الذين قالوا المعاطات ليست بيعان، المعاطات لا تفيد العقد اللازم، المعاطات لا تفيد الملك اللازم، ليش؟ لماذا؟ قالوا نريد الألفاظ. زين، لو جمعنا المعاطات ويا من؟ ويا قرينة حالية أو قرينة مقالية؟ قالوا لا يفيد. قالوا لا يفيد ذلك. إذن القرينة الحالية لا تصحح البيع، والقرينة المقالية السابقة على العقيد لا تصحح البيع. أما أن القرينة اللفظية المتحققة مع الصيغة المجازية لا تحقق البيع، هذا بعيد، لأننا لا نجد فرقا بين قولنا رأيت أسدا يضرب بسيف وبين قولنا رأيت رجلا شجاعا يضرب بسيف. الدلالة واحدة. قرينا المقال الحالي القولية سابق، يعني هم أنا أريد أن أبيع كتابي وقلت أريد أن أبيع كتابي، ورا فترة ورا يوم ورا يومين قلت أخذ الكتاب، يقول هذا مو دليل على أنه قد بعت الكتاب، مو دليل. ثم قال ومما ذكرنا، يعني ومما ذكرنا من اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية ولو بالقرينة، ماذا؟ ولو بالقرينة اللفظية وعدم الاكتفاء بالقرينة الحالية وعدم الاكتفاء بالقرينة المقالية السابقة، هذا اللي ذكرنا الآن. ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي. مثل مين المشترك اللفظي؟ مثل شريته، مشترك لفظي يصح للبيع ويصح للشراء. شريته قد يكون بمعنى بعته وقد يكون بمعنى اشتريت، اتكالا على القرينة الحالية المعينة. وكذا المشترك المعنوي، مثل من المشترك المعنوي؟ ملكته، فإنه مشترك معنوي. قد يكون ملكت بيعا، ملكت هبة، ملكت صدقة إلى آخره. ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي دون وجود قرينة لفظية، اتكالا على القرينة الحالية المعينة، لا نقبل بالقرينة الحالية المعينة. وكذا يرد الإشكال على المشترك المعنوي دون قرينة لفظية، لا نكتفي بالقرائن الحالية. هذا واضح. ثم قال ويمكن أن نطبق على ما ذكرنا، بس نأخذ هذه المدنصر راس مطلب، ويمكن أن ينطبق على ما ذكرنا. شنو ذكرنا؟ من عدم الاعتماد على القرائن الحالية والقرائن المقالية. الاستدلال المتقدم في عبارة التذكرة بقول العلامة الحلي رحمه الله لأن المخاطب لا يدري بمخوطبه، هذا درجوه لا يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
اللهم صل على محمد.